هذا اصطلاح دقيق ولا يضر في تسميته مشهورا في أي حال. والمشهور بأن المستفيد في الابتداء والانتهاء سواء، والمشهور أعم من ذلك، سواء كان صحيحا أو سواء كان سواء في ابتداء وانتهاء عدد الطرق صحيحة أم يكون تزيد في بعض الأحيان. ومنهم من غير على كيفية أخرى، ومنهم من غير على كيفية أخرى، بعضهم قال لا يسمى مستفيضا إلا إذا كان كله على أمر مشاهد، قال حدثني رأيت أو سمعت، أما إذا قال روى لنا فلان فهذا لا يكون مستفيضا. على كل حال يقول وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور، فإذا المشهور بماذا عرفتم؟ نعم، عرفوا لنا تعريفا مختصرا. المشهور ما رواه اثنان فصاعدا، ما رواه ثلاثة فصاعدا، نعم هذا هو ما رواه، أو ما يكون طرقه محصورة بثلاثة فما فوقه. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة. نعم، يقولون هذا حديث مشهور بغض النظر عن وجود طريق له أو طريقين له أو لا طريق له مطلقا، فيقال هذا حديث مشهور لغة وليس مشهور اصطلاحا بأن لا يكون له طريق أقل من ثلاثة، بأن لا يكون له طرق أقل من ثلاثة. فيقول المشهور قد يطلق على هذا ويطلق على هذا، ولا بد من التفريق عند التصحيح والتضعيف. فيقال هذا حديث مشهور كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، هذا يقول جاء في الحديث وهذا خطأ، وليس هذا حديث مطلقا. حب الوطن من الإيمان ليس حديثا، لكنه يذكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان، النظافة من الإيمان، هذه كلها ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتهر حتى في عامة الناس في البلدية وغيرها. فهنا يسمى مشهورا لكن ليس له سند أو له سند لا يصح، فيسمى مشهورا على غير اصطلاح المحدثين. وقد ألفت بعض التآليف في هذا النوع من المشهور، منها المقاصد الحسنة لما اشتهر من الأحاديث على الألسنة، كذلك نعم الفوائد المجموعة لمن لا للشوكاني هذا للأحاديث الموضوعة. على كل حال كذلك ذخائر المواريس وغيرها يكون فيها من هذا النوع شيء كثير. فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا يسمى مشهورا، بل ما له ما لا يوجد له أو ما لا يكون له إسناد أصلا. من جملتها أيضا أظن كشف الخفا ومزيل، بعضهم يقول مزيل الإلباس، الصواب فيه مزيل الألباس جمع لبس، ففيه الأحاديث المشهورة كثيرة. والثالث العزيز، ما هو الثالث؟ إما أن يكون له طرق محصورة بما فوق الاثنين أو باثنين أو ثلاثة، فيكون بعد المتواتر الثالث ما هو؟ المتواتر الأول والمشهور الثاني، الثالث العزيز. العزيز هو ألا يرويه أقل، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين على الطريقة التي فهمنا، بحيث لا يقل عدد الرواة أقل من اثنين، وإن زادوا فلا يضر في تسميته عزيزا. سمي بذلك، لماذا سمي عزيزا؟ إما لقلة وجوده، أي لكونه عز أي ندر وقل وجوده، أو إما لكونه عز أي قوي، لأن العزيز بمعنى القوي القوي، نعم أي قوي بمجيئه من طرق أخرى سمي، أو من طريق أخرى سمي عزيزا، لأن الطريق الأخرى عزز، لو كان مفردا غريبا ربما يكون غريبا، الثاني يكون قواه فسمي عزيزا، وليس شرطا للصحيح خلافا لما زعمه، كأنه يرد على قول كما قال زعم بعضهم وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة بأن كون الحديث عزيزا شرط للحديث الصحيح. هل هو شرط للحديث الصحيح عامة أو شرط للصحيحين البخاري ومسلم، كله ليس بصحيح إذا ادعينا. ويرد كما قال ابن رشيد وغيره على هذا بوجود أحاديث كثيرة في الصحيحين وهي متفق بين الأمة بكونه صحيحا أنه لم يأتي إلا من طريق واحد غريبا. فليس شرطا للصحيح، أي كون الحديث عزيزا ليس شرطا للصحيح. نتيجة الخلاف يعني الغريب لا يكون صحيحا عند أبي علي الجبائي. وإليه، أي إلى ما ذهب إليه أبو علي الجبائي بأن الحديث الصحيح لا يكون إلا عزيزا، والغريب لا يكون صحيحا على أقل درجاته، يكون عزيزا والغريب لا يكون عزيزا. يومي إليه، أي إلى هذا المعنى أيضا، يومئ أي يشير كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: ابحثوا أين قال هذا، أنا بحثت بحثا عجلة، أنا كنت أذكر أني رأيت هذا المعنى، لكن باختلاف في هذه العبارة الآن على عجل وأنا متجه إليكم أردت أن أجد ما وجدته، فابحثوا في أي صفحة على كل حال، لكنه موجود إن شاء الله. كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: الحاكم أبو عبد الله، في الحقيقة الحاكم المشهور بالمحدثين اثنان، من هما؟ لا، الحاكم الكبير وهو الحاكم محمد بن أحمد النيسابوري المتوفى سنة 378 أو 87. هذا الحاكم الكبير له تأليف من التأليف الموجودة، جزء منها الكنى، كتاب الكنى والأسماء، هذا موجود نصفه وجد مخطوطة إلى عبد الله أبي عبد الله وكذا. فهذا وله أيضا كتاب العلل كما ذكروا في ترجمته، وله كتاب آخر في تراجم الرواة على كل حال. والحاكم الصغير وهو محمد بن عبد الله بن حمدوية الضبي النيسابوري أيضا، والمعروف بابن البيع، وهو صاحب المستدرك وهو صاحب معرفة علوم الحديث. وهذا الكتاب علوم الحديث طبع مطبوعا وما وجدت طبعة غير هذه، أول ما طبع في الهند وهو ميسور في المكتبات. والصحيح، ماذا قال الحاكم في معرفة علوم الحديث؟ الصحيح أن يرويه، تعريف الصحيح ماذا؟ أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة. الزائل عنه اسم الجهالة، هل يكون الصحابي يوصف بالجهالة؟ يخالف الحاكم في هذا المعنى، يعني إذا عرفنا أنه صحابي وثبت لنا بإسناد صحيح أنه صحابي فلا يحوم حوله أي جهل، حتى لو كان بصيغة الإبهام حدثني قال أو ثبت لدى عن قول بعض التابعين الثقات المعروفين حدثني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت عنه الجهالة، لأن كونه صحابيا كل التعريف فيه. نعم، الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، ماذا يقصد الزائل عنه اسم الجهالة؟ كأنه نزل الصحابية أيضا منزلة المستور عامة، وهو أن جهالة العين لا ترتفع عن راوي من الرواة عند المحدثين إلا برواية ثقتين على الأقل. كأنه يقول كما فسر بأن يكون له، أي للصحابي، راويان على الأقل ينوي أنه تابعيان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة، كالشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة كيف ذلك، كيف يكون؟ يعني الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، ما هو كذا؟ على أقل درجاته اثنين، وفي بعض المسائل شاهد ويمين كما جاء في الحديث. طيب، لكن الشهادة على الشهادة يحتاج أن يكون الشهادة على الشهادة اثنان لكل شاهد، يعني إذا كانت عندك شهادة حضرت في موضع سرق دخل فيه سارق في بيت فلان، رأيت بأم عيني ما أشك فيه بأنه دخل وخرج ببعض الأمتعة، الآن لو ذهبت تودي هذه الشهادة في المحكمة تسجل يقبل منك ويسجل عنك شاهد واحد، ثم الشاهد الثاني إذا شهد بهذا فسجلت شهادتكم أو شهادتكما ويقضى بشهادتي أو بشهادتيكما. لكن أنت لا تحذر، إذا لم تحذر فهذه الشهادة تحتاج أن يشهد عليه اثنان. اثنان هؤلاء ما حضروا القصة فيأتون عندك ويقولون مريض لا يقدر أن يحضر مثلا، وهذه مسألة في كتب الفقه موجودة، لا يقدر أن يحضر إلى القاضي ولا يجب على القاضي أن يأتي إلى الشاهد، ففي بيته يؤتى الحكم. ففي هذه الحالة يشهد اثنان على أن فلانا شهد أمامنا بأنه رأى كذا وكذا. الشهادة على الشهادة لابد أن يكون إذا كان شاهدان وكل واحد منهما لا يقدر أن يحضر وطلبت منهم الشهادة، فلا أقل أن يشهد لكل واحد اثنان، فيذهبان إلى المحكمة أربعة أشخاص فيقولون نحن سمعنا من الشاهد، الشخص الذي هو الشاهد الأول المشاهد نحن سمعنا منه أنه قال كذا وكذا، واثنان أيضا يقولون عن الشاهد الثاني، فهو يمثل بهذا. يقول ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة، بأن يكون لكل من الشاهدان لكل من الشاهدين شاهدان على شهادتهما. وصرح القاضي، يعني كأن الحاكم بكلامه هذا يشير إلى أن الحديث الصحيح لا يكون صحيحا إلا أن يكون له على أقل درجاته في كل طبقة راويان. وصرح ثم بعد ذلك شخص ثالث إمام ثالث قال وصرح القاضي أبو بكر بن العربي مشهور صاحب عارضة الأهوذي، صاحبه له كتب ابن العربي أحكام القرآن أشهر كتابه الآن موجود، وله أيضا قالوا له تأليفات على كلها الكثيرة، من تأليفه المشهور أحكام القرآن له عارضة الأهوذي أيضا، وقيل إن له شرحا على صحيح البخاري شيئا ما. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي، ويفرقون في الغالب بين ابن عربي النكرة وبين ابن العربي، إذا قالوا ابن عربي فذلك الصوفي وهذا المحدث الفقيه والقاضي من أهل أشبيلية رحمة الله عليه. صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، بأن ذلك شرط البخاري، يعني شرط البخاري ألا يكون لحديث من أحاديثه التي أدخلها أن يكون كل حديث له على الأقل في كل طبقة راويان. وأجاب أي ابن العربي، أجاب فاعله من؟ ابن العربي. أما أورد عليه من الاعتراضات في ذلك بجواب فيه نظر، أورد عليه فقيل ادعيت ابن العربي رحمة الله عليك بأن صحيح البخاري لا بد أن يكون على أقل درجاته حديثه كل حديث على أقل درجاته عزيزا في كل طبقة يكون له راويان، فاعترض عليه وقيل له إن كلامك هذا يرده أول حديث ورد في صحيح البخاري وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا إبراهيم التيمي يعني قال حدثنا من هو يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا علقمة عن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب. فيقول هذا الإسناد أول حديث وجدنا أنه غريب يرد على قولك بأن شرط البخاري ألا يورد فيه صحيح إلا حديثا عزيزا، فرد عليه بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل، يعني لما قرر دعواه بأن صحيح البخاري لابد أن يكون حديثه عزيزا ثم بنفسه أورد الإشكال قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يرويه عن عمر إلا ألقمة، قلنا يعني قال إذا أورد علينا واعترض قلنا وأجبنا على هذا قد خطب به عمر رضي الله عنه المنبر بحضرة الصحابة، فلولا هذا الاستدلال عنده، فلولا أنهم يعرفونه أي يعرفون هذا الحديث لأنكروه. كذا قال، يعني كأنه لما حدث عمر على المنبر قال النبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فسكت الصحابة جميعا، فدل على أن كل واحد من الصحابة أو أكثرهم كان عنده علم وسماع لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن حجر يقول وتعقب، أي رد على جوابي. الجواب التعقيب في الحقيقة هو جواب الجواب، التعقيب الرد هو الجواب الأول، ثم إذا جاء الرد على الجواب فيكون التعقيب، التعقيب على التعقيب، ثم يأتي التقييد على التعقيب. هذه أيضا من الأمور التي اصطلحوا فيها. فرد أي على جوابه هذا بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوا من غيره، وبأن هذا ليس بضرورة أن يكونوا سمعوا من غيره أي من غير عمر، لأن عمر الصادق المصدوق. إذا ثبت إن شاء الله مصدق وملهم محدث إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق كلهم يقبلون ولا يشكون في خبر عمر. وبأن أي رد جواب آخر أيضا على هذا الجواب بأن هذا لو سلم في عمر، فرضنا أن في طبقة عمر يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عدة من الناس يكونوا قد رووا أو على الأقل اثنين رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منع من تفردي أو في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم. لما نذهب فنبحث فنجد أن علقمة تفرد في رواية هذا الحديث عن عمر، ما وجدنا راويا آخر مثل علقمة روى عن صحابي آخر مثل عمر أو ثالث أو رابع. ثم إذا فرضنا أن علقمة اشترك معه في روايته عن غيره من غير عمر فنمنعه في تفرد محمد بن إبراهيم، فقد ثبت لدينا أن هذا الحديث لم يرويه غير محمد بن إبراهيم ثم تفرد يحيى بن سعيد عن محمد. ألا ما هو الصحيح المعروف عند المحدثة؟ ألا ما هو الصحيح المعروف؟ أراد الاحتراز بقوله هذا أن هناك وردت متابعات لكن لم تصح هذه المتابعات، فلا نقول أنها وردت متابعات صحيحة، فيثبت لنا تفرد هؤلاء الرواة في كل طبقة فلان عن فلان واحد عن الثاني عن الثالث، هكذا ثبت لنا التفرد. فقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضافها، وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. ذكر أمثلة أخرى لتقويم دعواه وأجاب أما أورد عليه، فقال لا يسلم أو لا نسلم له جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد هو أظن محمد بن عبد الله الفهري كذا، والآن له كتاب مطبوع معروف وهو السنن الأبين والمورد الأمعن، السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الشيخين يعني البخاري ومسلم في السند المعنن، كتاب مفيد جدا تقرؤوه الله المستعان. نعم. فيقول ابن رشيد ما ندري في أي موضع يقول هذا، ولقد كان يكفي القاضية، لا تقول يكفي القاضي، لماذا؟ لأنه اسم منقوص، اسم منقوص إعرابه في حالة النصب يظهر على آخر الياء، لأن الفتحة أخف الحركات، وأما في حالة الرفع والجر فيكون مقدرا. لقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري، فاعل يكفي ماذا؟ لقد كان يكفي القاضية مفعول به، قاضية مفعول به، فاعله أول حديث يكفي، أول حديث مذكور في القاضية في رد قوله وفي إبطال قوله أنه ليس على ما قال هو أن يكون عزيزا. ودى ابن حبان نقيض دعواه، أي نقيض دعوى ابن العربي، ابن حبان ادعى نقيض دعوى ابن العربي، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا يوجد أصلا. ابن العربي قال كل حديث في صحيح البخاري عزيز على الأقل، ما هو كذا؟ فمعناه كل حديث 4700 وكذا 62 حديث كلها على الأقل عزيز، فهذا القدر الكثير موجود في نظر ابن العربي في الأحاديث التي تسمى أو عزيزة. ابن حبان يقول: أما رواية الاثنين الاثنين لا وجود له أصلا. قلت: ابن حجر يقول إن أراد به، ابن حجر إن أراد بقوله هذا أن رواية اثنين فقط، أن اثنين فقط لا توجد أصلا، فيمكن أن يسلم ويمكن أن يقبل منه. يعني واثنين أن اثنين أن اثنين لا يزيدون ولا ينقصون، هذا من الممكن، لا نجد مثل هذا. أما سورة العزيز التي حررناها فموجودة. ما هي سورة العزيز؟ بأن لا يرويه أقل من اثنين، أن أقل من اثنين، وإن زادوا في بعض الطبقات فلا يضر في تسميته عزيزا. مثاله ما رواه الشيخاني، أي مثال العزيز الذي رواه الشيخاني يزيدون وينقصون من حديث أنس، أنس والبخاري من حديث الشيخاني من حديث أنس، البخاري ومسلم اتفقا على إخراج من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لو ذهبت تبحث هذا الحديث، ذكره البخاري، ذكره ابن حجر أقل درجات الفروض، وهو أننا وجدنا هذا في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة، فصار عزيزا في طبقة الصحابة. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن سهيب اثنان، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز الذي روى عن أبي، يعني عبد العزيز بن سهيب الذي روى عن أنس، إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة، يعني صاروا كثيرين. فسورة العزيز التي حررنا عندنا كثير موجودة في صحيح البخاري من أمثلته هذا الحديث. والرابع الغريب، الرابع ما هو؟ هو ما يكون محصورا بواحد، ما يكون طرقه أو طريقه محصورا بواحد، وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد، سواء كان في أول الإسناد أو في آخر الإسناد أو في وسط الإسناد. ألا ما سنقسم أو نقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة. ما هي الأقسام الأربعة المذكورة؟ سوى المتواتر، سوى المتواتر، المشهور، العزيز، والغريب. وكلها سوى والمتواتر. فالأربعة ذكر، يعني كأن من نظري إلى الرواة، إذا قيل لك كم قسما للحديث بالنظر إلى عدد الرواة، فيقال له أقسام أربعة: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. ثم يأتي تقسيم آخر، كم قسما ينقسم على الحديث من حيث القبول والرد، فتقول إلى قسمين: المقبول والمردود. كم قسما ينقسم المقبول؟ الصحيح والحسن، والحسن لذاته والحسن لغيره، والصحيح لذاته والصحيح لغيره، والضعيف، مثل هذه التقسيمات. فإذا الأقسام الأربعة هذه للحديث على أي اعتبار؟ اعتبار عدد الرواة. وكلها الأقسام الأربعة سوى الأول، أي سوى المتواتر، آحاد. آحاد جمع واحد، جمع واحد، واحد بمعنى أحد، هي في الحقيقة واحد، جمع واحد آحاد، وليس جمع أحد، لأن أحد لا يجمع، قالوا قال أحد لا يجمع، واحد هو الذي يجمع. صيغة واحد، صيغة صفة، واحد والثاني والثالث والرابع، أحد والثاني والثالث راء، فالواحد جمع بمعنى أحد، فجعلوا بمعنى أحد، فبدل أن يجمع أو يجمع واحدون أو واحدات، جمعوا على الآحاد. فكل هذه الأقسام سوى المشهور آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد، لا يقال خبر أحد، خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر، ولا مشاهدة في الاصطلاح، كأنك تقول أن هؤلاء يخطئون، خبر واحد واحد، كيف جعلوا واحد فيه ثلاثة أربعة خمسة؟ يجوز لي أن أصطلح ولا مشاهدة في الاصطلاح، هذا أمر متفق عليه في التعارف والعرف. نعم،
الأقسام الأربعة المذكورة يقصد بها المستفيد،
لا، المستفيض لا يدخل فيه، المستفيض هو مترادف لمشهور. فكأن لا تقول هي صارت خمسة أقسام، مثل ما تقول صورة خاصة من صور المشهور، فلا يكون قسما خاصا، إنما هي صورة من صور المشهور. وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر، وفيها أي في الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به، المقبول ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو ما لا يجب العمل به بل لا يجوز العمل به، أليس كذلك؟ المردود ما لا يجب العمل به أو لا يجوز العمل به. إذا قلنا لا يجب العمل به فربما يقول أحد يجوز العمل به، لا، لو عبرنا بأنه لا يجوز العمل به، لأنك إذا المردود الضعيف إذا عملت به فكأنك نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نسبة حديث ضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإشارة إلى ضعفه بصيغة التمريض أو ببيان ضعفه. وفيها المردود هو الذي لم يرجح أو لم يرجح صدق المخبر به، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. هذه الثلاثة، المشهور والعزيز والغريب، يتوقف الاستدلال بمتن هذا الإسناد على البحث في أحوال رواتها. إذا ظهر لنا أحوال الرواة أنهم أحوال قبول أو صفات قبول فتقبل رواياتهم وأخبارهم، أما إذا كان ظهر لنا أن هؤلاء ليسوا بأهلين أن تقبل منهم رواية فمردود. فكل وهو المتواتر سوى الأول وهو المتواتر فكله مقبول لإفادة القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، فليس فيه قطع بصدق المخبر، هكذا يقول ليس فيه قطع. هذه الجزئية يختلف فيه أهل الحديث بأنه يعطي العلم القطعي اليقيني أو لا يعطي. ابن حجر هنا ذهب إلى، وهذه النقطة يعترض عليها أيضا، قالوا إنه أدخل مسائل منطقية بأنه قبل منهم بأنهم يقولون لا يكون الخبر قطعيا إلا إذا كان متواترا، وما سوى كله مظنون، ظن الغالب فقط. ثلاثة أخبرون، اثنين أخبروا، ما ثقتهم وما فضلهم وما ورعهم وتقواهم وعدالتهم وحفظهم وضبطهم، لكن فيهم شبهة الخطأ، فما يعطي العلم إلا علم الظن. هذه النقطة يشار إليها في الصحيح إن شاء الله فيما في ضوء أقوال العلماء. فيقول لإفادة القطع بصدق مخبره أي مخبر المتواتر بخلاف غيره من أخبار الآحاد، معناه أنه لا يفيد القطع على قوله، لكن إنما وجب العمل به. يفرق، لا يعطي العلم القطعي لكن يجب العمل به مع كونه علما ظنيا مظنونا، لأنها أي الأخبار ما سوى المتواتر، إما هذه دليل الحصر يستعمله كثيرا لأنها إما يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل. إذا كان الخبر مخبره كاذب معروف فهذا الخبر ارمي به غير مقبول، أما إذا كان خبره مخبره يكون صادقا حافظا معروفا بالعدالة والثقة فيكون فيه دليل قبول خبره، أو لا يكون، لا يكون فيه أصل صفة القبول ولا يكون فيه أصل صفة الرد هو الكذب، ليس هو كاذبا وليس هو في درجة القبول، بين يعني لم يحصل لك علم به، قد يكون مجهولا، قد يكون مختلطا، قد يكون ضعيفا في حفظه، يحتمل صدق ويحتمل الكذب، يحتمل خلاف الواقع. فهذا الثالث، فالأول يغلب على الظن على ثبوته، على الظن ثبوت صدق المخبر الذي يكون فيه صفة القبول لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به ويعمل به. والثاني في أسئلة، والثاني الذي ثبت فيه كذب الناقل يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيضطر، وإن كان الكذوب قد يصدق لكن ما دام هو معروف بالكذب فيطرح خبره. والثالث الذي لا يوجد فيه صفة القبول ولا صفة الرد فتأرجح بين هذا وذاك فيكون موقوفا غير معمولا به، موقوف. والموقوف ما دمت لم تعمل به فصار في حكمه المردود. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه أو تلحقه بأحد القسمين، أي إن كانت قرينة بصدقه فيقبل، إن كانت قرينة بكذبه فيرد، وإلا فيتوقف فيه. المتوقف فيه أيضا مردود ما دمت لم تعمل به، وقد اتفقتم على أن كل مقبول يعمل أو يجوز العمل به ما دمت لا تعمل فيه به وأنت متوقف فيه فيكون مردودا. فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد فيه بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم.
قول ابن حبان ما يكون رد على علي الجبائي ولا على ابن عربي؟
هو كأنه ليس ردنا الظاهر، لأن أبو علي الجبائي قد يكون قال ولم يبلغه الخبر. على كل حال هذا القول صادر منه، لكن هل هو ردنا لا أبي علي الجبائي؟ ما ذكر هذا في معرض الرد والله أعلم. نعم
شيخ الله يحسن إليك، هل يدخل في قول علي الجبائي الصحيح حسن ولذاك ولغيرك؟
الظاهر الصحيح يعني به، يعني يرى أنه لا يكون في صحيح البخاري، أبو علي الجبائي لا يرى أنه يكون في صحيح البخاري حديث له طريق واحد فقط، لا بد أن يكون طريقان على صفة الصحيح الظاهر. ورب